بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني في محاضرة عنوانها عقبات في طريق الدعوة. والآن مع بداية المحاضرة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن طريق الدعوة إلى الله عز وجل هو طريق الأنبياء، وهذا الطريق هو الطريق الموصل إلى الجنة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى الفلاح. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فطريق النجاة هو طريق الأنبياء، وهم يدعون إلى الله عز وجل، يعبدون الله عز وجل ويدعون إلى عبادته وتوحيده. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وطالما أنه هو الطريق إلى الجنة فهو محفوف بالمكاره، لأن الجنة حفت بالمكاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهذا الطريق عليه عقبات، هي في الحقيقة من حكم الله سبحانه وتعالى وابتلائه لعباده. هو عز وجل الذي قدر وجودها لأن سلعته غالية، سلعة الله الجنة. قدر سبحانه وتعالى ورود هذه العقبات لكي يبذل المؤمنون جهدهم في تخطيها. الله سبحانه وتعالى يبتلي المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد في بلائه. وهذه العقبات بعضها قدر الله عز وجل أن تكون خارج الطائفة المؤمنة، يضعها الأعداء، وذلك أنواع هو أنواع الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى التي يحاولون بها صرف الناس عن دين الله، من تشويه صورة الحق، ومن محاولة تشويه صورة الدعاء واتهامهم بأنواع التهم. فقالوا عن الرسل مجانين، وقالوا عنهم سحرة، وقالوا كهنة، وقالوا غير ذلك. زعموا أنهم يريدون الملك والرئاسة في الأرض والكبرياء، وزعموا أنهم يريدون المكر بالناس، وزعموا أنهم يريدون أن يظهروا في الأرض الفساد، وزعموا غير ذلك من التهم الباطلة. وصدوا الناس عن سبيل الله عز وجل بأنواع الأذى والاضطهاد، وقعدوا بكل صراط يوعدون، ويصدون عن سبيل الله وابتغوا الطريق عوجا، وابتغوا السبيل معوجة لا توصل إلى مرضاة الله، بل ابتغوها سبلا توصل إلى ما يحبه الشيطان من أنواع الفساد فتوصل إلى النار، وصارت الشياطين تدعو إلى ذلك، وآذوا المؤمنين أنواع الإيذاء. وكثير من الناس ترك الطريق من أجل هذه العقبات، مع أنها أيسر ما تكون. هذه العقبات في الحقيقة التي هي تسلط الكفرة وأذيتهم للمسلمين، وقتلهم من قتل منهم، وجرح من جرح منهم، قتل بعضهم وجرح بعضهم، وسجن بعضهم، كل ذلك من أنواع البلايا والعقبات، هو أيسر العقبات. وذلك أن الله عز وجل وعد بإزالتها بتحقيق الصبر والتقوى. قال عز وجل: لن يضروكم إلا أذى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. قال سبحانه وتعالى: قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فأخبر الله عز وجل: لا يضركم إلا أذى، أي ذلك كل الذي يفعلونه مجرد إيذاء، سرعان ما يتحول بفضل الله سبحانه وتعالى إلى ثواب عظيم وأجر جزيل لعباد الله المؤمنين. ربما يتمنى أحدهم عندما يرى ثواب الله عز وجل في الآخرة أن تكون حياته كلها بلاء في سبيل الله عز وجل. وإن كان المشروع لنا في الدنيا أن نسأل الله العافية، وأن نبتعد عن أسباب البلاء، وأن لا تعجبنا أنفسنا حتى نظن بها الخير ونظن بها أنها قادرة على تحمل كل شيء، فإن من كان كذلك وكله الله إلى نفسه. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا. فهذه العقبات التي من صنع الأعداء بالصبر والتقوى يحيط الله عز وجل بمكر الكافرين فيها، ويبطل سبحانه وتعالى مكرهم، ومكر أولئك هو يبور. قال عز وجل: ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. فهذا المكر مضمحل بذاته، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فطبعه هكذا، صفته هكذا، خلقه الله زهوقا، ليس فقط زاهقا، صيغة مبالغة من زاهق زهوق، فهو يزهق تلقائيا بمجرد مجيء الحق. ولذا الله عز وجل هو الذي يحيط بكيد الكافرين، ليس علينا أن نبذل كثيرا في البحث عن مخططاتهم أو في تفتيش عن كيدهم، ذلك أمر نحتاج منه إلى قدر يسير كالملح في الطعام، لكن الذي نحتاجه أكثر التقوى والصبر. وذلك أننا إن اتقينا الله عز وجل وصبرنا وتخطينا في الحقيقة العقبات الداخلية التي تنبع منا، التي هي سبب الداء والبلاء وسبب تمكين الأعداء وسبب حصول الضرر على المسلمين، هذا الذي ينبع منا نحن، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى إذا استكمل أهل الإيمان الإيمان، حققوا عبودية الرحمن، فإن الله عز وجل يجعل ما يسلط عليهم من البلاء بالكفار أمرا يسيرا سرعان ما يزول. فالتمكين محصلة معادلة تتكون من مجموع أمرين: مدى تحقيق الإيمان والعمل الصالح، ومدى الصبر على البلاء. فلو قل الإيمان أو قل العمل الصالح فإن البلاء يزداد قبل التمكين، كما كان حال بني إسرائيل عندما كانوا قبل موسى ومع موسى، لم يكن إيمانهم كإيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كانوا أدنى من ذلك. ولذا كان الاستضعاف الصبر على ما ابتلوا به من فرعون كان هو الوصف الأول الذي ذكر الله عز وجل التمكين لهم به، فقال سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فإرادة الله في المن على المستضعفين وكسر الجبارين العتاة الطغاة المجرمين، إرادته سبحانه وتعالى في ذلك هي التي اقتضت التمكين لبني إسرائيل وجعل لهم أئمة. لم يذكرهم عز وجل في هذه الآية بوصف غير الذين استضيفوا، وكما قال سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فأنت تلحظ أن الصبر على ظلم الظالمين مع زيادة الطغيان، والله عز وجل من صفته أنه يريد كسر الجبارين وأنه يخيب الطغاة المجرمين، لو لم يكن إلا إجرامهم وطغيانهم لكان كافيا في إزهاق باطلهم. ومع صبر المستضعفين نجوا وتمكنوا، مكن الله عز وجل لهم. أما لو تأملت ما وصف الله به أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم فتأمل، قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلكمال توحيدهم وما في قلوبهم من الإيمان وما عملوا من الأعمال الصالحة كان طريقهم أقصر بكثير من بني إسرائيل. بنو إسرائيل تحملوا قبل موسى، قبل ميلاد موسى بسنين، تقتيل الأبناء واستحياء النساء وقهر فرعون وظلمه، وظلوا في هذا البلاء مدة طويلة إلى أن جاء موسى بعد نحو 40 سنة، بعد ولادة موسى وزيادة إلى أن بلغ 40 سنة أو زاد على ذلك، وما شاء الله عز وجل بعد عودته إلى مصر ودعوته فرعون وقومه، وظلوا مدة من الزمن في صراع مع فرعون وجنده، وفرعون يقول سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، وموسى يقول لقومه كما وصف الله، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. انظر، كان بلاء شديدا. ابتلي الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم في الحقيقة وليس كل منهم، ابتلوا 13 عاما، وابتلوا بهزيمة واحدة بعد هجرتهم إلى المدينة، ابتلوا بهزيمة أحد ونصرهم الله في مواطن كثيرة. وبعد 10 سنين كانت للإسلام جزيرة العرب بأسرها، لا بل بعد 8 سنين فقط، وبعد 15 سنة دانت بلاد فارس والروم ومصر وفلسطين وبلاد ما وراء النهر، خضع كل ذلك للإسلام، وفتح المسلمون الفتوح، وفي أقل من 90 سنة أو 100 سنة بلغ الإسلام غربا إلى الأندلس وشرقا إلى الصين. لو حسبت هذه المدة لكانت مدة البلاء تقريبا الذي ظل بنو إسرائيل يتحملونه. فسبحان الله، وبقي الإسلام في هذه البلاد ببركة دعوة الصحابة رضي الله عنهم، تلك الدعوة المباركة والإيمان الذي وقر في قلوبهم بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الله عز وجل. ومن هنا كان هذا الخير العظيم. كما ذكرنا، إذا حققنا الإيمان والعمل الصالح كان ذلك أقصر لطريقنا، وكان أقصر طريق لما نريد من التمكين. وإذا قل عملنا وقل إيماننا طال البلاء حصلة. فانظر، إذا كنا نريد أن نتخطى تلك العقبات على طريق الدعوة فلننظر في حال أنفسنا من تلك العقبات التي هي في الحقيقة من أسباب خراب الدنيا وليس فقط خراب الدعوات. الجهل الذي هو سمة الكفرة والمنافقين، قال الله عز وجل ولكن المنافقين لا يعلمون، وقال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. الجهل صفة الكفرة والمنافقين، ولا شك أنه يوجد لدى كثير من المسلمين، لا نعني أن كل من كان جاهلا فهو كافر أو منافق، ولكنه من خصالهم، والمؤمن منهي عن التشبه بهم. ولذا كان الجهل مقدمة لخراب الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة، ويقل العلم ويكثر الجهل. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينزع العلم بعد إذا أعطاكموه انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ولكن أحدثك عن أماراتها، وذكر فيها قال وإذا رأيت الصم البكم ملوك الأرض. فعندما يتخذ الناس رؤوسا جهالا، وعندما يتخذ الناس الصم والبكم، الصم عن الحق لا يسمعونه والبكم عنه لا ينطقونه، وإن كانوا يتشدقون بالكلام واسماعهم يتسمعون بها كل شيء لكنهم لا يفهمون الحق ولا يستجيبون له ولا ينطقون به ولا يعملون به، فهؤلاء إذا رأيتهم قد تصدروا في مجتمعات الناس وصاروا هم أصحاب الكلمة في المجتمعات فذلك من علامات قرب الساعة. فإذا كان هذا في البلاد والعباد فلا شك أن الجهل في الدعوات أعظم خطرا، ذلك أن الدعوة التي تقوم على الجهل أو لا تهتم بالعلم يترتب عليها أن يضع الناس الباطل في موضع الحق، وربما ماتوا من أجله، يظنون أنفسهم يقاتلون من أجل الحق ويتحملون في سبيله، وهذا من أعظم مواطن الخطر، وإنما هم يضلون ويبتعدون عن الله عز وجل، وإنما هم يضعون الأمور في غير موضعها، وربما وصفوا الحق بأنه باطل والباطل بأنه حق وتعصبوا لذلك ونسبوه إلى الدين، فيصبح الدين مجرد اسم مفرغ من المسمى، كما صارت الفرق والديانات المنتسبة إلى الأنبياء فإنها تنتسب إلى أشرف أنبياء الله عز وجل. فاليهود ينتسبون إلى موسى، والنصارى ينتسبون إلى عيسى حتى يسميهم الناس المسيحيون، ومع أن حقيقة المسيحية بمعنى صحة الانتساب إلى المسيح عليه السلام لا توجد إلا عند أهل الإسلام، وإنما يتبع المسيح حقا ويتبع موسى حقا أهل الإيمان والإسلام. لماذا أصبح هذا الدين مفرغا؟ هذه الأديان أصبحت أديانا أخرى غير دين الإسلام الذي جاء به الأنبياء. أنبياء الله كلهم جاءوا بالإسلام، ولكن لما حدث الجهل، لما قل العلم، لما تمكنت البدع، وتمكنها من أسبابه انتشار الجهل، حتى ظن الناس الشرك بالله توحيدا، وظنوا الكفر به إيمانا، وماتوا من أجل ذلك كما ذكرنا دفاعا عن تلك العقيدة الفاسدة، وتفرقوا فيها بعد ذلك أضعافا مضاعفة. وتأمل ما يفعله أعداء الإسلام في الصد عن سبيل الله، تجدهم بلا شك يظنون أنفسهم، أو على الأقل فريق كبير منهم يظن نفسه على الحق. لماذا حدث ذلك؟ للجهل. وهكذا تجد أيضا في أهل البدع من المنتسبين إلى الإسلام، ربما يموتون من أجل بدعتهم دفاعا عنها، ويرون أنفسهم يضحون من أجل الدين، وهم إنما ينسبون البدعة والضلال. فهؤلاء الخوارج، هؤلاء الخوارج مثلا الذين كفروا المسلمين وتحملوا قتال الصحابة رضي الله عنهم، ورغبهم قادتهم في الشهادة وفي الموت وفي الاستبسال، وكان عندهم من الجرأة شيء عجيب، وقتل أكثرهم، بل لم ينجو منهم إلا قلائل في معركتهم مع علي رضي الله عنه، وهم يبتغون الأجر من الله على ذلك، كلاب النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم يظنون أنفسهم أتقى من الصحابة، بل ظنوا أنفسهم المسلمين والصحابة الكرام خيرة أهل الأرض وأفضل من على وجه الأرض في زمنهم، ظنوهم من الكفار، حتى قال شاعرهم لقاتل علي: يا ضربة من تقي يبتغي بها عند الله رضوانا. يتكلم عن ضربة السيف التي قتل بها علي بن أبي طالب خير إنسان على وجه الأرض في وقت قتله، ومع ذلك ضاربه ابن ملجم يطلب بها رضوان الله. فسبحان الله، عجبا بهذه العقائد الفاسدة. إنما حدث ذلك بسبب الجهل، بسبب انتشار البدع. وهكذا ظن كثير من الناس التزام كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منكرا من المنكرات، ودافعوا على ذلك. وتأمل ما يقع مثلا في بعض بلاد المسلمين من التاريخ القديم، تأمل موقف الإمام أحمد رحمه الله وقضاة المحنة يقولون للمعتصم: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في رقبتنا، إنه كافر. الإمام أحمد يتهمونه بالكفر لأنه يقول عقيدة الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء، وأن القرآن كلام الله، وأن كلامه غير مخلوق، فيقول اقتله يا أمير المؤمنين، ويضربه أمير المؤمنين، يضربه المعتصم ضربا شديدا حتى يغشى على الإمام أحمد مرات ومرات، ويسجن أكثر من سنتين. لماذا؟ لأنه يريد إفساد الدين. هكذا كان قضاة المحنة أهل البدع الذين أرغموا الناس على القول بخلق القرآن، من أجل ماذا؟ من أجل إعراضهم عن السنن، من أجل إعراضهم عن منهج السلف رضوان الله عليهم. تأمل ما هو أشد من ذلك، كان عند هؤلاء ديانة في الجملة، أعني بذلك كان عندهم أنهم يعظمون الدين، لكن جاء الوقت الذي كان في بعض بلاد المسلمين أو حدث ذلك، وما زال أن من يظهر أي شائرة من شائر الالتزام بالإسلام، كأن يلبس الرجل عمامة مثلا، كان في تركيا قانون سنه كمال أتاترك أن من يمتنع عن لبس القبعة ويلبس التربوش أو العمامة يعاقب بالإعدام. وقتل في معركة البرنيطة القبعة الأوروبية والعمامة والتربوش عشرات من الناس، بعضهم أبى أن يلبس ردا، يعني قد يتعجب الإنسان. هناك فتاوى من المتأخرين من الحنفية في عهد الدولة العثمانية وأما بعدها من علماء الأتراك، من يفتي بأن لبس القبعة كفر. لماذا؟ لأنها كانت في الحقيقة مثالا لقضية الإلزام بالمنهج الغربي والبعد عن الدين. صار هناك قوانين ملزمة في هذه البلاد تركيا بأن من ارتدت الحجاب منعت من الوجود في أي مكان عام، لا يجوز أن تدخل مدرسة ولا جامعة ولا برلمانا ولا هيئة حكومية، لا بد أن تخلع الحجاب. وأخبرني أحد إخواننا أنه لما ذهب إلى هناك وجد الفتيات في مرحلة ثانوية الزي الرسمي هو ما فوق الركبة بشبر ونصف، لابد أن تكشف فخذها إلى قرب حقوها والعياذ بالله، وإلا ما دخلت المدرسة وإلا ما تعلمت. أمر عجيب، وهذا يتم من أناس ينتسبون إلى الإسلام وتقوم قائمتهم على من دعا إلى تطبيق الشر. انظر إلى مدى الانحراف، كفر والعياذ بالله لا شك فيه. هذا الأمر سببه انتشار الجهل، لولا الجهل الذي أدى بالناس إلى أن يحاربوا دعوة الإصلاح التي قادها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما دعا إلى نبذ عبادة القبور، قالوا من الخوارج وقالوا يحارب الأولياء، وعندما دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى اتهموه بأنواع التهم وحاربوا دعوته بأنواع الحرب، كل ذلك بسبب الجهل. لذلك نقول أن الجهل من أخطر العقبات، ولذلك نرى طوائف عديدة من المتحمسين للعمل الإسلامي وهم لا يهتمون بشأن العلم ولا يبحثون عنه ولا يتفقهون في أي نوع من أنواع الفقه، حتى فيما يلزمهم من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، فهذا يترتب عليه من الأضرار والمفاسد ما لا يعلمه إلا الله. إذا نقول لابد أن نتخطى هذه العقبة لتعلم العلم الصحيح، وبطلب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، مع أن الأمور ميسرة إلا أن طلب العلم نادر. نعم، أنت تستطيع أن تفتح مكتبة تجد فيها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم وسننه ما تقر به أعين المؤمنين وما يجدون به طريقهم إلى الله عز وجل، ومع ذلك فما أقل من يفعل ذلك. هذه الكتب كلفت أناسا أعمارا، ماذا قدم لنا الإمام البخاري في عمره، ونعم ما قدم لنا كتاب صحيح البخاري. نعم والله نعم ما أن تكون حياة الإنسان مفرغة من أجل أن يحفظ علينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبركة عظيمة. كم من الكتب كتبت، ولكن أي كتب كتب الله لها البقاء؟ نعم، أنت الآن تفتح المكتبة وتجد صحيح البخاري أمامك بشرحه، ومع ذلك فالبخاري حتى يخرج لنا هذا الكتاب قضى سنين من عمره تجوالا بين بلاد المسلمين في ظروف لا يمكن أن نصفها بالصعوبة الآن بالنسبة إلى ما نحن فيه. لو أن الناس قيلهم تعلموا في مثل هذه الظروف لقالوا مستحيل، أنك بلا مصاريح مثلا، بلا كتب وأوراق مطبوعة، بلا وسائل مواصلات مريحة، وإنما يسافر على البعير إلى بلاد شاسعة بالنسبة لنا الآن في وسائل مواصلاتنا المرفهة. ومع ذلك فمن من الإخوة فضلا عن عامة الناس فتح مكتبته وشرع في أن يقرأ صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو الترمذي وأراد أن يفهم ما فيها لكي يحصل عنده ذلك التوازن ويحصل عنده ذلك الشمول في فهم الإسلام؟ قليل جدا. لو عملنا إحصائية الآن نقول من قرأ صحيح البخاري كاملا أو صحيح مسلم كاملا فضلا أن يكون قرأهما معا، لوجدنا نسبة لا تتجاوز في داخل أهل المساجد الملتزمة بمنهج السلف الذين يقولون عنهم أنهم بذو العلم مهتمين بالعلم دون غيره، لما وجدت هذا يتجاوز، أنا لو قلت واحد في الألف لكنت متفائلا، لو قلت واحد من كل ألف أخ انتهى من قراءة الصحيحين لكان هذا فيه ربما تجاوز، لو قلنا واحد في المئة فهذا أظنه بعيد جدا، نسأل الله العفو والعافية. فضلا عما سوى ذلك من كتب العلم التي يحصل الإنسان بها كما ذكرت التوازن في الشخصية والفهم الشامل للدين حيث يطبقه ويدعو إليه تطبيقا صحيحا ودعوة صحيحة. لذلك نؤكد على أن هذه عقبة من عقبات الخطيرة الداخلية التي يعني فعلا يصدق عليها قول بعض إخواننا أنها أمية دينية، فعلا تحتاج إلى مقاومة، نريد محو الأمية الدينية. فعلا هناك من لا يحسن حتى يبلغ سن التخرج من الجامعة ولا يحسن حتى الطهارة، إذا كان لا يحسن بعض العقائد، إذا كان لا يحسن حتى في الحقيقة أن الإسلام هو الحق، كثير من الناس ربما لا يحسن ذلك. والله لغني بعض الناس عن وقائع فظيعة في من ينتسب بجهله إلى العمل الإسلامي لكنه يتكلم الكفر أحيانا والعياذ بالله، عندما تأتيه عاطفة قوية ربما ينطق الكفر ونعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. الغرض المقصود أن العلم شرط أساسي وأن الجهل عقبة كؤود في طريق الدعوة وفي طريق العمل الإسلامي بصفة عامة. ومن فروع هذا العلم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن تضييع هذا الفقه داء دائما يؤدي إلى المفاسد المتضاعفة. مراعاة أمر العلم ضروري في الدعوة إلى الله عز وجل، ومراعاة فقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر أهم أو أكثر ضرورة فيما بين أهل العلم في هذا الباب، وذلك أن الدعوة إلى الله لابد أن تكون على بصيرة. نذكر على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، شيئا من الفقه الذي قد ضيع فترتب على ذلك من أنواع المفاسد ما الله عز وجل أعلم به، وهو مراعاة أمر القدرة والعدل فيما يأمر الإنسان به وفيما ينهى عنه. طوائف عديدة من المنتسبين إلى العمل الإسلامي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما خاضوا هذا المجال خاضوه مبكرا بمجرد التزامهم، ولم يتعبوا أنفسهم في البحث الجيد عن كيفية تغيير الواقع الذي يعيشونه وأولى الطرق إلى ذلك، فبادروا إلى إنكار المنكرات دون نظر إلى قدرتهم وعجزهم وما يترتب على أفعالهم من نتائج، فما قسوا الأمور وما قسوا الضرر ووصموا غيرهم بالجبن والتخاذل، وانطلقوا يكسرون ويطعنون وربما يقتلون ويأخذون الأموال وغير ذلك، وترتب على ذلك ما نقول أنه يشبه ما قال موسى صلى الله عليه وسلم للذي يشاد كل يوم من لا يقدر عليه، قال له موسى إنك لغوي مبين. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في أول مرة وجد هذا الإسرائيلي يقاتل فرعونيا، فاستغاثه الذي من شيعته في إسرائيل على الذي من عدوه. موسى عليه الصلاة والسلام محب لقومه ويعلم أنهم في الجملة عندهم إيمان والفراعنة عندهم كفر وطغيان، فوكزه موسى فقضى عليه، بادر إلى وكز ذلك الفرعوني فقضى عليه، وموسى عليه الصلاة والسلام فيه قوة وضرب الرجل ما كان يريد قتله وإنما كان يريد دفعه، لكن من شدة غيظه منه ضربه ضربة أودت به، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. أتأمل ذلك والله. نعم، عد موسى قتل ذلك الفرعوني الكافر المعتدي على الإسرائيلي الظالم له، عده من عمل الشيطان. لو نظرنا لماذا يعد موسى قتل ذلك الفرعوني من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، الشيطان يريد قتل الكفرة ويحث على ذلك. نعم هكذا كان، لأن ذلك من نتيجته استئصال الدعوة بالكلية، لأن ذلك من نتيجته استئصال المؤمنين، من نتيجته أن يقتل موسى عليه الصلاة والسلام، الشيطان يدفع إلى ذلك الأمر. عجيب، قال هذا من عمل الشيطان، وموسى لم يقصد القتل وإنما قاتل خطأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قال هذا من عمل الشيطان، وهذا الذي اعتذر به موسى عن التقدم لمقام الشفاعة الكبرى، يقول لست لها، ويذكر خطيئته التي أصاب، يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. لماذا لم يؤمر بقتلها؟ كافر. كثير من الناس يفرح بأي قتل لأي كافر أو ظالم ويصفق لذلك ولا ينظر إلى ما وراء ذلك. الذي ترتب على ذلك أن موسى أصبح خائفا يترب، تاب إلى الله، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. لماذا أصبح خائفا يترقب؟ لأنه علم أن هناك جريمة قتل وقعت بالأمس ولم يتركها الفراعين. عندهم من وسائل البحث والتحري ووسائل الوصول إلى الجناة ما يتأكدون ممن فعل هذه الفعلة، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. سبحان الله، إنسان لا يتحمل مسؤولية، ليس عنده أي معنى لإدراك معاني المصلحة والضرر والقدرة والعجز، يستصرخ يستغيث به أدركني، تشاجر مع فرعوني آخر كل يوم يصطنع معركة. إنما كون موسى شيعة مجموعة من الأنصار في فترة صعبة، إنما كف فرعون قليلا جزئيا عن قتل بني إسرائيل بسبب ولود موسى وشفاعته لدى الكثيرين منهم، وأصبح يتكون لدى موسى وجاهة لأنه نشأ في بيت فرعون، وكون بالفعل شيعة لأنه قال من شيعته، إذن هناك طائفة بدأت تتكون، لابد أن يحافظ على هذه الطائفة. هذه المشادات كل يوم سوف تدمر وجود هذه الطائفة، لأنها سوف تؤدي على أقل الأحوال إلى عدم وجود القائد الذي كونه وهو موسى عليه الصلاة والسلام. قال له موسى إنك لغوي مبين، سبحان الله، الغواية البينة كانت في فعل هذا الرجل. قال القرطبي لأنه يشاد كل يوم من لا يقدر عليه، كل يوم يتخانق والخناقة بتاعته ما عرفش إنه فيها حاجة، كل يوم يتضرب جامد ويقول الحقوني أغيثوني ماذا أصنع. فسيدنا موسى ولاؤه لا شك لأهل الإيمان رغم معاصيهم وغوايتهم، لكن هناك فرق كبير بين من يريد الحق ولكن يخطئ الطريق إليه، وبين من يريد الباطل ومن يصد عن سبيل الله ومن يكفر بالله ويشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إنما أراد قتل الذي وعدوه لهما، ما لم ينسى هذه القضية. لا، ولذلك كثير من الناس تختلط عندهم الأمور لما يجد بعض الاتجاهات الإسلامية منحرفة في سلوكياتها، يقول له ناس من اليهود والنصارى دول هم سبب البلاء، ويقول لا، دول ناس يحبون الخير أخطأوا الطريق، لا تجعلهم أعداء، لا تنسى أن العدو هو عدوك وعدوه أعداء الدين الكفرة. إذا قال فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ من الذي تكلم؟ الإسرائيلي، ذلك الذي شاهد الواقعة بالأمس ظن هو بجبله وخوره وضعفه، أن موسى لما قال له إنك لغوي مبين ورأى فيه شدة الهم بالفك والبطش بالرجل ظن أنه يريده هو، لأنه بالأمس تسبب في واقعة الأمس فظن أنه يريد أن يقتله هو، فبسرعة ولم يراعي وجود الفرعونين ولم يراعي الضرر الذي سوف يترتب على موسى اعترف بسرعة، بل انطلق واعظا لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ سبحان الله، وإن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. لا، واعظ لسيدنا موسى بقى بيعلمه إزاي ما يصلح، والعياذ بالله. الفرعوني سمعها وترك المعركة، ليست هي المعركة الحقيقية دي، مشادة بخناقة بسيطة، بلغ بسرعة، وفي لحظات كان الملأ قد اجتمعوا وتآمروا على قتل موسى، ورزقه الله عز وجل برجل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، خرج بلا نعل وبلا زاد وبلا عد للطريق صلى الله عليه وسلم، ما وصل أرض مدين حتى رجله كانت قد نقبت، لأنه خرج حتى قبل أن يلبس نعله كما ذكر أهل السير، وذلك لسرعة الخروج، لأن الرجل هو جاي من سكة فالآخرون من طريق، ده هو اختصر وجاء يسعى وخرج من بيته فورا، وإلا كان الأمر إلى قتل موسى صلى الله عليه وسلم. توقفت الدعوة 10 سنوات بحكمة الله عز وجل، قدر ذلك له الحمد لكي يهيئ موسى لمرحلة جديدة، يعني لو لم يهيئ هذه التهيئة لكانت الدعوة قد استؤصلت بالتأكيد وما أفلحت أبدا، لأن موسى كان يحتاج إلى تهيئة أخرى لقيادة الأمة، ويسر الله له رعي الغنم 10 سنين وحده، رجع بنفسية أخرى ورجع بهيئة أخرى ورجع بصفات أكمل، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. انظر بعد أن من الله عليه خلال هذه 10 سنوات تغير، المرحلة الأولى بالنسبة إلى المرحلة الثانية، المرحلة الأولى كانت ضلال بالنسبة إلى ما كان بعد ذلك من فضل الله عز وجل، لم يكن عنده من العلم والوعي والفهم والإدراك لوسائل الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل ما كان عنده قبل ذلك، ونحن بالتأكيد يعني لا نبلغ ذرة إلى جوار الأنبياء، ولكن هذا سبيل الله عز وجل، هذا الأمر كان بالفعل مدرسة نتعلم فيها من فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولما عاد مرة ثانية وقال لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، نصره الله عز وجل النصر المبين المؤزر، وتمكن هو وبنو إسرائيل من أرض مصر والشام، وتمكنوا من الأرض التي بارك الله عز وجل فيها ما شاء الله عز وجل من ذلك. الغرض المقصود أن أمر القدرة والعجز أمر يختل فيه فهم الكثيرين، ويظن البعض أن أي ضرر ليس بمعتبر، وبالتالي فهو يقدم على أمور يترتب عليها من الأذى الذي يصلح عذرا في الإكراه ما لا يحتمله هو ولا غيره، يترتب على ذلك من المفاسد ما الله عز وجل أعلم به. فشرط القدرة شرط الاستطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهو يشمل القدرة الحسية المعنوية والسلامة من الضرر المعتبر، غلبة الظن بالسلامة من الضرر المعتبر، وإلا فمن عجز عن القوة الحسية كأن كان مشلول اليد فلا يكلف أن يغير اليد، أو كان أخرس اللسان لا يكلف أن يغير باللسان، ولكن القلب لا سلطان لأحد عليه. فإذا غلب على ظنه حصول الأذى الجسيم، حصول الأذى المعتبر وهو فوات الحاصل في النفس والمال والجاه والعرض، فإن ذلك يعد عذرا في الجملة لسقوط الواجب عليه، ما يعد عذرا في الإكراه إذا وقع ضرر على الإنسان عد مكرها من فوات الحصر في نفسه وأعضائه، كأن يقتل أو يهدد بالقتل أو يحبس حبسا يضيق عليه فيه، أو يقيد وضع القيد في يديه ورجليه، أو يضرب ويعذب، أو تقطع أعضاؤه، أو نحو ذلك. إذا غلب على ظنه حصول ذلك من أمر من الأمور سقط عنه الواجب وجاز له فعل المحرم، وفات الحصر في المال وفات الحصر في النفس والعرض. وإن كان هناك أمور بلا شك لابد من مراعاة ما يكره عليه فيها، فلا يصح الإكراه بالقتل على قتل مسلم، ولا يصح الإكراه على الزنا بالسجن مثلا، وإنما الأمر له ضوابط في الجملة معروفة في كتاب الإكراه من كتب أهل العلم. وما يعد إكراها شرعا فهو المعتبر في غلبة الظن بحصول الأذى، فإذا كان الأمر كذلك سقط الواجب. كثير من الناس عندما أهمل هذه النقطة أقدم على المهالك وأدى إلى حصول الفتنة له ولغيره من المسلمين. ومسألة الضرر المتعدي والضرر الذي هو أكبر من النفع، مسألة المصلحة والمفسدة، هاتان مسألتان أيضا لما حصل إهمالهما حصل من المفاسد ما الله عز وجل أعلم به. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، والله عز وجل لا يحب المفسدين، وإن الأنبياء لا يريدون إلا الإصلاح ما استطاعوا، قال شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ولهذا لما رأى نبي الله عليه الصلاة والسلام أن تكسير الأصنام حول الكعبة يترتب عليه استئصال الدعوة إلى الله عز وجل، كان قد ترك الأصنام مدة بقائه بمكة، مع أنه بلا شك كان يمكن تحطيم البعض على الأقل مما قد يظنه كثير من الناس. وإبراهيم عليه السلام كان يقدر بالتأكيد على هدم الصنم الأكبر، إبراهيم عليه السلام لم يكن يهدم الأصنام لأجل أنه يريد أن يزيلها، وإلا لو كان الأمر كذلك لكان إزالة الأكبر منها مقدما على الأصغر إلا كبيرا لهم ترك الكبير. لماذا ترك إزالة هذا المنكر؟ لأنه لم يقصد فقط إزالة الأصنام، سهل جدا أن يبنوا أصناما جديدة، أن ينحتوا أصناما جديدة، ليس بصعب، إنما كان يريد أن يهدمها في قلوبهم، أن يقيم عليهم الحجة، أن يبين لهم الحق، وإنما أراد أن يثبت لهم عجز الأصنام، وليس مجرد إزالة المنكر فقط وهكذا. فلذلك ترك إبراهيم الصنم الكبير، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الأصنام مدة ثم كسرها بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول لماذا حدث ذلك كما ذكرنا، لأنه يترتب على ذلك ضرر أشد، ربما نترك الضرر القليل لأننا ندفع به الضرر الكثير، ربما نترك فعل ما هو صلاح لتحصيل ما هو أصلح منه، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام تحمل الشروط المجحفة الظالمة في صلح الحديبية مع أن فيها ظلم، قال عنه عمر لما نعطي الدنيا في ديننا، دنية أنهم أصروا المشركون ألا يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وأصروا أن يمحوا اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول محمد رسول الله، قالوا لا لا نكتب إلا محمد بن عبد الله، وأصروا على أن من جاء من المسلمين إليهم لا يرد، وأن من جاء من الكفار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما فإنه لابد أن يرده، يفتن في دينه والعياذ بالله. شروط ظالمة ليست حتى معاملة بالمثل، ومع ذلك اشترطها المسلمون، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك للمصلحة الراجحة ولعلمه أن الله سوف يجعل فرجا لعباد الله المستضعفين، وجعل الله صلح الحديبية سببا لإسلام أكثر ممن دخل في الإسلام عبر 20 سنة، وسماه الله فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي غضون سنة وبضعة أشهر، أقل من 20 شهرا أو نحو من 20 شهرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة ومعه 10,000. بعد 2 سنين أو نحو ذلك دخل مكة حاجا ومعه 100,000. تنظر كان فتحا فعلا، يسر الله به فتح البلاد وجزيرة العرب التي تمهد بها فتح المشارق والمغارب، فتح مبين كما قال الله عز وجل. فحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاسد لأجل دافع مسألة أعظم وتحصيل مصلحة أكبر من هذه المسألة المرجوحة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بال الأعرابي في المسجد فهم به الصحابة، تخيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المطهر الذي أسس على التقوى من أول يوم يقوم رجل يتبول فيه، يعني أمر فظيع. أعرابي كان من شأنه أن قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، يقول لله عز وجل يعني، ولكن يقصد الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال: ويحك لقد تحجرت واسعا، ربنا تبقى قصد عليه. ثم نال إلى جنب المسجد وتبول. فهم بعض الصحابة يخرج من غزين من رأس المرأة الأولانية، يعني عبيد أنهم أحد يترحبوه ثم كمان فليعذوا لا فهموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا، لا تقطعوا بولا، سيبوه يكمل. ثم دي نجاسة زيادة، نجاسة زيادة. ولكن ثم لو كانوا أبو ضربوه، قال: إنما بوهثوا مؤثرين ولا تبعثوا مؤثرين. كان الرجل لا ينفر من الإسلام بالكلية، وكان إيه؟ وكان ربما أولا ترشرش بوله في المسجد بشيخ أكبر، زادت النجاسة وتنجس هو، وربما ترشرش بوله على بعض الضاربين الذين سوف يضربونه، فترتب على ذلك ما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزلموا، خلاص مفسدة حصلت، تعملين عليها بعد كده. ثم قال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء منها القذر، إنما هي بذكر الله وللصلاة والسلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الصحابي الذي تكلم عن الصلاة جاهلا وقف في الصلاة، معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، كل هذه قصص الصحيح تدل على مسألة مراعاة المصالح والمفاسد وكيفية تعليم الناس وكيف تبدأ الدعوة إلى الله عز وجل. فتكلم، عطس رجل بجواره فقال: رحمك الله. فنظر إليه القوم فقال: ويح أمي ما لكم تنظرون إليها هكذا، واستصرخ: ويح أمي ما لكم تنظرون إليها هكذا. فضرب القوم على أفخاذهم، فقال: فعلمت أنهم يسكتونني لكني سكت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي بذكر الله وتلاوة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة بالرفق واللين، وكان في نفس الوقت يراعي أمر المصلحة والسلام. وهذه أدلة هذا كثيرة جدا، وذلك لا بد منه، وخصوصا إذا كان الأمر يتعرض للآخرين، يتعرض بالضرر على الآخرين الأبرياء. والموازنة في هذا محسومة عند العلماء جميعا، أن من كانت حسبته يترتب عليها ضرر بنفسه فإنه يسقط الوجوب ويبقى الاستحباب، وأما إذا كان يترتب عليها ضرر بغيره يسقط الجواز، الوجوب والجواز، وينتقل الأمر إلى التحريم، إلا أن يستأذن أصحاب الحق لما المضرورين ويقولون له: أقدم ونحن لا تعبأ بما يصيبنا، لأن ذلك حقهم، هم في ساعة بالرخصة، جعل الله لعباده رخصة، فأن تنزل ضررا عاما للمسلمين فهذا أمر لا يجوز لك أن تفعله. فإذا كان الأمر كذلك لم يجوز له أن يقدم على تعريضهم للأذى بغير إذن منهم أو بغير رضا منهم، كما أنه لو فرضنا أنه لا يوجد هناك ضرر ولكن يزداد المنكر، كمن كدنود التتار هذه الذي تجمع الأمرين معا، كان يمر مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مع أصحابه على جند التتار وهم يشربون الخمر ويلعبون الشطرنج، فهم بعض أصحابه أن ينهاهم، فقال: هؤلاء إذا أفاقوا وتركوا لعب الشطرنج انصرفوا إلى سفك الدماء وهتك الحريم وانتهاك الحرمات والفواحش وأخذ الأموال، معلوم من سيرتهم، واحد مجرم والعياذ بالله، جنود في منتهى الإجرام، جنود التتار إذا تركوا شرب الخمر ساءوا شوية يقوموا يتسلوا على المسلمين والعياذ بالله. فقال: دعوهم، ما دعوهم ليه؟ ده منكر، منكر صح، بس هو مش هنديله الخمر يشربها، بس هو لو ترك شرب الخمر ليه لانتقل إلى ما هو أشد منه، كما لو أن رجلا أنت تعلم منه مثلا أنك لو نهيته استشرت غضبا فقام بأضعاف ما تنهاه عنه، رجل يقبل امرأة مثلا فإذا نهيته عن ذلك قام، وأنت تعلم أنك عاجز عن دفعه بعد ذلك، أنت ليس عندك القدرة التي تمنعه من أن يزني بها أمام الناس مثلا نكاية فيك، أو أن يسب الدين مثلا والعياذ بالله، وأنت تعلم ذلك من سلوكه المتكرر، وعجزك عن أن تكون عندك قوة تمنعه بها من ذلك أو أي وسيلة أخرى غير القوة أيا ما كان، فإذا كان أمره كذلك لن يجوز لك أن تنهاه عن ذلك المنكر الأقل ليحصل المنكر الأشد، ولو كان ليس هناك أذى عليك ولا على غيرك ولكن المنكر يزداد. ولذلك لابد من مراعاة هذا الأمر، مراعاة المصلحة والمفسدة، مراعاة الضرر المتعدي بالآخرين، لأنه ليس من حقك أن ترغم الناس على أمر جعل الله لهم فيه رخصة. أختم ذلك بقصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وقد كان في غزو الروم فأسر هو وجماعة من أصحابه، أتي به إلى ملك الروم فكلمه ملك الروم فأعجب به فحبسه أياما، يعني أراد أن يفتنه عن دينه، حبسه أياما وقدم له خمرا وخنزيرا، وجاع رضي الله عنه فأبى أن يأكل، وقال لأصحابه قد علمت أنه قد حل لي من مضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال قد علمت أنه قد حل لي إلا أني لم أكن لأشمته به، مش عايز يشمته فيه، هيخطر نفسه هيستحمل، خليش الرجل الكافر ده إيه يشمت فيه إنه عرف يرغمه على حاجة. فعرض عليه الترغيب بقى، فعرض عليه أن يتنصر ويزوجه متى ويشركه في ملكه، فقال لو أعطيتني جميع ما تملك أنت والعرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم لحظة ما فعلت. فقال إذن أقتلك، قال أنت ولك. فأمر بجماعة من أصحابه من الأسرى من المسلمين إرهابا شديدا، أمر بقرة من نحاس، إناء نحاس هائل فأغلي عليه الماء حتى غلى الماء، ثم ألقى فيه بعض أسرى المسلمين فإذا هي عظام تلوح. فلما رفع في البقرة بكى، أراد أن يضعوه فعلا في الإيه؟ في البقرة ليلقوه في هذا الإناء، فبكى فطمع فيه الملك اللي هو ملك الروم فأنزله، فقال ما يبكيك؟ عنده أمل بقى أنه إيه؟ هيقبل. فقال يبكيني أن لي نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله عز وجل، ووددت أن لي أنفسا بعدد شعر رأسي ليفعل بها ذلك في الله عز وجل. زهي الملك الروم فقال قبل رأسي وأطلق سراحك. ملاش بس تموز دماغي. فقال لا. فقال قبل رأسي وأطلق سراحك وسراحا معك من المسلمين. قال نعم أفعل. فقبل رأسه فأطلق سراحه وسراحا معه من المسلمين. فذهب إلى عمر فقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه. شوف الذكر العظيم، لما كان حاجة خاصة نفسه حيموت وحيتناه الزعب بس يقبل رأس الراجل، بس هو عايز يبين له عزة الإسلام فمرضيش، لكن لما هي تعلق بغيره من المسلمين لا مش من حقه بقى إيه، مش من حقه ما ياخدش الرخصة، لأن الرخصة في حقه هو ماشي، مش عايز تاخدها خد بالعزيمة لا بأس، لكن بقية المسلمين لا ما ينفعش من أنت إيه. ولذلك قبل رأسه، ولذلك مدحه عمر رضي الله عنه جدا وقال قبل رأس عبد الله بن حذافة، هو اللي قبل رأس عبد الله بن حذافة، لأن ده فقه عظيم جدا أن يصل إلى هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا ما كنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.